من جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلوهيرز و 4755 كيلوهيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRI Digital.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. مرحبا بكم أيها المستمعين الكرام حيثما كنتم، كيف حالكم؟ أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ويسرني بلقائكم أنا حكمة يا رفعي، وسأرافقكم لمدة 60 دقيقة في هذا اليوم، وسنقدم لقاء سمايكم برامج الإذاعة للقسم العربي.
Voice of Indonesia.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها المستمعين الأعزاء في هذا البرنامج اللقاء الخاص. وفي هذا اليوم يسعدنا أن نستضيف سعادة السفير زهير شان، سفير فلسطين لدى إندونيسيا، للحديث عن اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وجميع الشعوب فيها. ونرحب بكم سعادة السفير، ونشكركم جزيل الشكر على تخصيص وقتكم الثمين في هذا اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لكم لهذا الاهتمام وللوقوف على الحيثيات الهامة التي تخص القضية الفلسطينية، والتي هي حقيقة تعيش في وجدان وعقول وقلوب المجتمع الإندونيسي.
طيب،
هذه حقيقة لابد أن نشير لها بكل وضوح، وفي نفس الوقت لابد أن أقول وبكل صراحة كل الاحترام وكل التقدير لإندونيسيا وللقيادة الإندونيسية، والتي تسلمت الحكم وبالأسلوب الديمقراطي الذي يعبر عن مدى صدقية الشعب في حياته وفي نموذجه تجاه المجتمعات وتجاه المجتمع الإندونيسي.
طيب،
ولذا يعني نتمنى دائما لفخامة الرئيس ولحكومته الجديدة وللبرلمان كل التوفيق وكل الاحترام والنجاح في مهامهم تجاه قضايا وطنهم، ونخص بها القضية الفلسطينية التي هي تعتبر من أولويات العمل السياسي والدبلوماسي لهذا البلد.
أمين، بارك الله فيكم وحيكم. وبداية أنا الشعب الفلسطيني من ولاية الحروب ويعاني حتى هذا اليوم، ومقصبه من قبل الشعب الأندونيسي تعاطفا كبيرا. وسعادة السفير في هذا اليوم الدولي للتضامن، ما هي الرسالة التي يجب أن تدون في قلوبنا جميعا؟
حقيقة يعني أنا اليوم وفي هذا الاستوديو 11-11، وهذه حقيقة يعني يوم يشعر أو شعر به الشعب الفلسطيني، وهو يوم حزين عندما رحل عنا الزعيم الخالد ياسر عرفات قبل 20 عاما، وما زال هذا الرجل ذكراه تعيش في وجدان وقلوب وعقول الشعب الفلسطيني، والذي يعتبر بمثابة القدسية للشعب الفلسطيني، الذي ياسر عرفات كرس حياته من أجل خدمة وطنه. فبهذه المناسبة اليوم نترحم على روحه الطاهرة، ونقول أن شعبنا الفلسطيني والقيادة الفلسطينية ومن خلفه الرئيس محمود عباس ورفاقه يسيرون على هذا النهج، ويسيرون بشكل يعني واضح نحو الحرية ونحو التطلع إلى المستقبل وإلى بناء المجتمع الفلسطيني أسوة بالمجتمعات في العالم. لذا دعني أن أقف على هذا الشهر، هذا الشهر شهر 11 شهر نوفمبر، عاش فيه الشعب الفلسطيني على أحداث، ومعظمها يعني أحداث مؤلمة. منذ الثاني من شهر نوفمبر كان وعد بلفور، وعد بلفور اللعين المشؤوم الذي بموجبه قامت بريطانيا ومن معها الولايات المتحدة بدعم وبعض الدول الأوروبية بمنح هذا الصق لليهود لإقامة وطن قومي على أرض فلسطين التاريخية، والتي بسببه أصبحت المعاناة وأصبحت الأزمة، والتي ما زلنا نعيش فيها على مدار 76 عاما من وعد بلفور أو النكبة، ومئة وسبع سنوات على هذا الوعد المشؤوم الذي منحته بريطانيا لليهود في أوروبا، وإخلاؤهم من أقطار متعددة ووضعوهم في هذا المكان وهي أرض فلسطين التاريخية. إلى جانب ذلك هناك حدث هام نحن على أبوابه بعد 4 أيام، وهو إعلان الاستقلال 15 نوفمبر. وهذا الحدث الهام الذي أعلنه الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 88 في قصر الصنوبر في الجزائر، عندما أعلن الاستقلال الفلسطيني على الأرض الفلسطينية، والذي ما زال راسخا، حيث الشعب الفلسطيني يحتفل بهذه الذكرى العطرة. إلى جانب ذلك هناك مناسبة أخرى وهي هامة في تاريخ وتضحيات الشعب الفلسطيني، وهو يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي يصادف يوم 29 نوفمبر من كل عام، حيث قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار هذا اليوم إيمانا منها بأنه هناك ظلم وقع على الشعب الفلسطيني وهو تقسيم أرضه. ولذلك جاء هذا التضامن من أجل المساندة والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يحقق مصيره واستقراره وإقامة دولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
طيب، بادرت المملكة العربية وحلفاء بتأسيس تحالف دولي من أجل تنفيذ حل الدولتين بدعم أكثر من 94 دولة ومنظمة دولية. كيف ترى هذه الخطوة؟ وهل لديكم ملاحظات خاصة حول الخطوات العملية للتحالف؟ من أجل التعجيل بتحقيق سلام في المنطقة؟
أولا نحن نبارك هذه المواقف وندعمها. المملكة العربية السعودية يعني صاحبة قرار ولها دور هام في المنطقة وداعمة بكل معنى الكلمة للقضية الفلسطينية العادلة. والمملكة العربية السعودية أعلنت بكل وضوح أن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني يجب أن ينال استقلاله ويجب أن ينال حقوقه الكاملة حتى يعم السلام والاستقرار. ولذا أقول أن هذه الخطوة التي الآن اليوم هو القمة في المملكة العربية السعودية في الرياض على ما أعتقد بحضور الزعماء الدول العربية والإسلامية لنصرة هذا التوجه، وهذا إن دل يدل رفضهم القاطع للسلوك الإسرائيلي وللممارسات الإسرائيلية التي تستهدف فلسطين وأرضها وشعبها. ولذا نحن دعاة سلام نريد أن يتحقق السلام، نريد أن يقوم السلام على أرض السلام. هذه هي الخطوة الأساسية من وراء هذه القمة التي هي بمثابة رسالة إلى العالم أجمع وإلى الرئيس ترامب الذي هو قادم للحكم في غضون أشهر، حتى تعي الولايات المتحدة الأمريكية أن سياسة الكيلين وسياسة الابتعاد عن سياسة العدل والإنصاف في دورها مرفوض. لذا نحن وقيادتنا مع المملكة العربية السعودية في كافة الخطوات التي تتبعها من أجل أن يتحقق النصر والعدالة على هذه الأرض المباركة.
طيب وننتقل في عملية اليونرا التي ساهمت على مدى أكثر من 70 عاما في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
نعم.
قد أوقفت وزاد هذا الإيقاف من سوء الأوضاع وتفاقم معاناة أهالي غزة، وما أملكم من المجتمع الدولي وما الخطوات المطلوبة لضمان وصول المساعدات في القطاع المحاصر؟
أولا المسألة ليست من 7 أكتوبر العام المنصرم، المعاناة الفلسطينية مضى عليها كما قلت أكثر من 76 عاما، وما زال الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع أنواع الظلم والاضطهاد والتطهير العرقي الذي يقوم به هذا العدو. هذا العدو غير محب للسلام، هذه قناعاتي، لأنه لو أراد أن يعيش بأمن وأمان وسلام لقبل بالمبادرات الدولية وبالقانون الدولي والمبادرات العربية Arab Peace وكل ما يتمنى أن يجعل هذه المنطقة خالية من النزاعات. فلسطين هي أرض الأنبياء، فلسطين the land for peace، فلسطين يجب يعني هذه الأرض التي باركها الله سبحانه وتعالى. لماذا كل هذا العنف وهذا القتل وهذا الدمار الذي تقوم به السلطات الإسرائيلية وقطعان المستوطنين ومن معهم المتطرفين في هذا الصدد؟ نعم نحن ندفع ثمن غالي، هناك العشرات الآلاف الذين استشهدوا وهناك مئات الألوف الذين هم تعرضوا إلى الإصابات وعشرات الآلاف من البيوت التي دمرت في غزة تحديدا، أكثر من 70% من البروبرتيز والبيوت والمساكن دمرت على ساكنيها. ولذا المعاناة كبيرة، المعاناة مؤلمة. نحن الهم الأكبر الآن ومطالبتنا للمجتمع الدولي هو وقف هذا العدوان، وقف هذه الحرب اللعينة، هذا الأسلوب المعادي للإنسانية، المعادي للبشرية، المعادي لقوانين الله على الأرض. لذلك أقول نحن نتطلع إلى أن تتوقف هذه الحرب أولا، وأن نعمل على إعادة ما تم تدميره، وأن تعود الحياة إلى أوجها، وأن يعود الشعب الفلسطيني بالتقاط أنفاسه على هذه الأرض. هذا هو المجتمع الدولي مطالب حقيقة بأن يقوم بإجراءات أكثر مما يقوم به حاليا. نعم.
حكومة وشعب إندونيسيا لا يتوقفان عن تقديم الدعم والمساعدة لإخوانهم بفلسطين، وكما أعرب الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو عن استعداده لإرسال مزيد من المساعدة الإنسانية إلى غزة، وذكر أن إندونيسيا مستعدة لإرسال قوات سلام إلى فلسطين تحت مظلة الأمم المتحدة. وكيف تنظر إلى التزام إندونيسيا في ظل القيادة الجديدة؟
الرئيس محمود عباس في الدورة الأخيرة للجمعية العامة للمتحدة عندما تحدث قال نحن نريد الحماية، نحن ندعوكم لحماية الشعب الفلسطيني. خطوة الرئيس برابو خطوة مباركة. نعم نريد قوات دولية لتحمي شعبنا من هذا الاضطهاد ومن هذا الظلم، ولكن السؤال المطروح، هل هذا العدو سيقبل بوجود قوات دولية لحماية الشعب الفلسطيني؟ هذا السؤال الذي يجب أن يطرح في أروقة الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية والإقليمية للوقوف على من الذي يتحمل المسؤولية حول هذا الصدد. نحن طالبنا منذ قدم، والقيادة طالبت، وما زلنا نصر على انسحاب إسرائيل إلى خط الرابع من حزيران، وهو الحد الأدنى، لأن قرار التقسيم ينص على دولتين، أعطى إسرائيل 56% وأعطى الدولة العربية الفلسطينية 44%، ولكن إسرائيل تمادت وقامت بارتكاب مجازر إضافية، أخذت بموجبها 22% من الأرض الفلسطينية التاريخية، وما تبقى من ذلك هي القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، والذي هو يشكل 22%، والذي على أثره قامت اتفاقية أوسلو، وكان رابين على أتم الاستعداد لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ولكن يد الغدر الصهيونية والتطرف قتلت رابين. وهذا كلام، وهذه حقيقة يعرفها كل المجتمع، إن كان حتى في داخل إسرائيل والمجتمعات العربية والمجتمعات الدولية، إنهم لا يريدون السلام. ولذا أرجع وأقول أن مبادرة الرئيس بروبو نحن نباركها ومعها، ونتمنى أن تحقق لتكون هناك قوات فصل دولية تحدد الأمور على الأرض وتحمي الشعب الفلسطيني من هذا العدوان.
اللهم يسر. طيب في الختام، كيف ترى تأثير تضامن للعالم وخاصة إندونيسيا وبعث الأمل للشعب الفلسطيني وسط الأزمات والتهديدات المتزايدة التي يواجهها؟ وختاما، ما هي الرسالة الأخيرة التي ترغبون في توجيهها في هذا اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني؟
الدعم الإندونيسي حقيقة، وهذه ليست مجاملة، يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني بقوة، ويقاتل معه جنبا إلى جنب في كافة المحافل. القتال لا يعني فقط بالسلاح، القتال في الكلمة، في الموقف، في الدعم، في حشد الدعم الدولي، و الحديث عن عدالة القضية الفلسطينية ورفض الاحتلال. إندونيسيا عانت 350 عاما تحت الاحتلال الهولندي، وتعي ذلك ماذا يعني احتلال إسرائيل لفلسطين. فلسطين هي أرض للفلسطينيين، ولكن الظلم الدولي injustice in the world. It created Israel on that land. نحن قبلنا المعادلة الدولية. ولكن إذا نظرنا إلى ما يجري حولنا
في الواقع
والواقع يشير أن إسرائيل ترفض القرارات الدولية، ترفض الانصياع إلى الأحكام الدولية، محكمة العدل الدولية والمحاكم الأخرى. ما هي شهادة إسرائيل الوحيدة؟ شهادة ميلاد إسرائيل الوحيدة التي جعلها تكون هو قرار التقسيم 181، The Resolution 181 in 1947. But why have not been implemented till now? This is the question always should be asked by the international community. ولذا أقول أن المجتمع الدولي عليه أن يتحرك ليه؟ أولا اتخاذ الإجراءات ضد هذا الكيان، ضد هذا الاحتلال، ويجبره على التنفيذ، لأن بقاءه هكذا معناها معطيه حرية الحركة والتصرف كما يشاء، وهذا مخالف للقوانين والأعراف والإنسانية في العالم. إسرائيل في قناعتي it should be isolated، يجب أن تعزل ويجب أن تعامل وأن تعاقب، لأنها أولا خالفت القوانين وتتصرف على الأرض بوحشية وإجرام، جنودها ومستوطنوها والاعتداءات اليومية حتى على قاطفي الزيتون، هذه الشجرة المباركة. لذا أقول نحن يعني بالنسبة لإندونيسيا، إندونيسيا بلد محب معنا، وأولوياتها الدبلوماسية والسياسية هي قضية فلسطين. هذا نحن نعتز ونفتخر ونقدر هذه القيادة وهذا الشعب الإندونيسي. رسالتي إلى شعبنا أقول النصر قادم، النصر قادم لا محالة، ومن له حق لا يمكن أن يضيع، وحقنا في أرضنا وفي ممتلكاتنا سوف نبقى نحافظ عليه إلى آخر نفس في حياتنا.
شكرا جزيلا على رؤية العميقة وأيضا كلمات مثيرة للاهتمام، ونتمنى لشعب فلسطيني الصمود والنصر، ونسأل الله يحقق هذا الأمل، يحقق السلام والعدالة في أرض فلسطين. وكما نشكركم أعزائنا المستمعين على متابعتكم، وندعوكم للتضامن مع القضايا العدالة في أنحاء العالم. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. السلام.
Voice of Indonesia.
أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم سأقدم إليكم البرنامج اليوم في التاريخ، ونبدأ بالتاسع وعشرين من نوفمبر 1947، تجرع الأمم المتحدة تقسيم الأراضي في فلسطين. منذ بداية القرن العشرين بدأ اليهود من أوروبا يستوطنون الأراضي الفلسطينية التي كانت مهولة بالعرب في السابق، والذين اعتبروا المنطقة وطنهم. ولحل الصراع بين العرب واليهود في فلسطين، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 181 في 29 من نوفمبر 1947، وقد قسم هذا القرار فلسطين إلى قسمين، كل منهما إلى دولة ذات أغلبية عربية وكذلك مدينة القدس التي تديرها الأمم المتحدة. وعلى الرغم من فشل هذا القرار في التنفيذ، يتم الاحتفال بيوم 29 من نوفمبر باعتباره اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني كل عام. وننتقل إلى أحداث 29 من نوفمبر 1987، انفجرت طائرة كورية جنوبية في الجو. في 29 من نوفمبر 1987 انفجرت الرحلة 858 التابعة للشركة الطيران الكورية الجنوبية الخطوط الجوية الكورية أثناء طيرانها فوق بحر أندمان بالقرب من المحيط الهندي. انفجرت الطائرة أثناء طيرانها من بغداد بالعراق إلى سيول بكوريا الجنوبية، وأظهرت التحقيقات أن الانفجار جاء نتيجة قنبلة في مقصورة الركاب للطائرة وضعها عميلان من كوريا الشمالية، وأدى الانفجار إلى مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وهم 104 ركاب و11 من أفراد الطاقم، وجميعهم تقريبا من مواطني كوريا الجنوبية. ونختتم هذا اليوم في التاريخ بأحداث 29 من نوفمبر 2023، وفاة هنري كيسينجر. هنري كيسينجر كان دبلوماسيا أمريكيا عالما سياسيا، شغل منصب وزير خارجية الولايات المتحدة من عام 1973 إلى عام 1977 أثناء إدارة ريتشارد نيكسون وجنرال فورد، كما شغل منصب مستشار الأمن القومي للبلاد من عام 1969 إلى عام 1975. وخلال فترة عمله لعب كيسينجر دورا في إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية فضلا عن إنهاء حرب فيتنام، ومع ذلك فقد تعرض لانتقادات بسبب دعم الولايات المتحدة للحكومات الدكتاتورية في عدد من البلدان مثل الأرجنتين وتشيلي. توفي كيسينجر في كان بي كونكتيكات بالولايات المتحدة في 29 من نوفمبر 2023 عن عمر يناهز 100 عام. أيها المستمعون، نكتفي بهذا القدر من برنامج اليوم في التاريخ.
Takkan pernah bisa aku paham.
المستمعون الأعزاء، قد استمعتم آنفا الأغنية الإندونيسية المشهورة، وأنتم لا تزالون معنا Voice of Indonesia من إندونيسيا للإعلام، الذي يصلكم عبر الموجة القصيرة بضبط طولها 3335 كيلوهرتز، وعبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voanews.id/arabic. وفي هذه الحلقة سوف نحضركم البرنامج الفتان الإندونيسي.
أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم ألتقي بكم في البرنامج الفتان الإندونيسي. وفي هذه الحلقة سوف ندعوكم للجولة السياحية إلى الشلال كدون كيان في جاوة الوسطى، فابقوا معنا متمنيا لكم لحظات سعيدة. أيها المستمعون، فإن معبد بوروبودور ليس معلم الجذب السياحي الوحيد في مقلان في جاوة الوسطى، لا يزال هناك العديد من مناطق الجذب السياحي الأخرى المثيرة للاهتمام التي يمكنكم زيارتها. على سبيل المثال شلال كدون كايان، ويتدفق هذا الشلال بين سفح جبل مرابي وجبل مربابو، ليتمكن الزوار من الاستمتاع بإطلالة بانورامية على الجبال مع وجود شلال جميل في الخلفية. الجو يهدى بالهواء النقي. الموقع في قرى نغرام في مقلان، من وسط مدينة مقلان حوالي 34 كيلومترا ومدة سفر ساعة واحدة. أعزاؤنا المستمعين، للدخول إلى شلال كدون كايان يتعين عليكم دفع تذكرة دخول بقيمة 5000 روبية. للوصول إلى الشلال لا يزال يتعين عليك السير على طول المسار وعبور النهر لمدة 10 دقائق، وعند وصولكم أمام الشلال ستندهشون من تدفق المياه القوي الذي يشبه الستارة العملاقة. يعد التقاط الصور مع الشلال كخلفية نشطا سياحيا مفضلا لدى السياح. يمكنكم أيضا السباحة أو اللعب في حمام السباحة المائي الصافي والعذبي. أيها المستمعون الأعزاء، لأولئك منكم الذين يحبون المغامرة يمكنكم التجول حول الشلال. تتوفر العديد من مسارات المشي لمسافات طويلة التي توفر إطلالات طبيعية على الغابات الخضراء والأنهار الصغيرة. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في قضاء الليل، يمكنكم التخيم في موقع الشلال هذا. المرافق كاملة، وهناك دورات مياه وغرف للصلاة ومواقف للسيارات ومنطقة لتناول الطعام ومنطقة للتقييم وعمود مشاهدة للاستمتاع بالمناظر المحيطة. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج الفتان الإندونيسي من جاوة الوسطى، وإلى لقاء الحلقة الأخرى، والسلام.
Senja selalu sempurna, seperti kisahku dan dia.
senja sudah tidak se
أيها الإخوة المستمعون، قد استمعتم آنفاً الأغنية من نواحي البوب، وأنتم لا تزالون معنا Voice of Indonesia من إندونيسيا للإعلام.
منوئة ألوان يوم الجمعة التاسع والعشرين من ديسمبر من نوفمبر عام 2024 تحت العنوان المكتبة الوطنية تأكيد شراكة مع جامعة لندن لتحقيق بيانات واحدة للمخطوطات النسخية. عقدت المكتبة الوطنية لجمهورية إندونيسيا شراكة مع كلية الدراسات الشرقية والإفريقية أو SOAS التابعة لجامعة لندن، وتم توقيع مذكرة التفاهم من قبل القائم بالأعمال رئيس المكتبة الوطنية أي أمين الدين عزيز وعميد العلوم الإنسانية في الكلية غريم إيرل. تعد هذه الشراكة واحدة من ثلاثة برامج ذات أولوية للمكتبة الوطنية لعام 2024، والتي تركز على إبراز المخطوطات النسخية. ووفقا لتصريح القائم بالأعمال رئيس المكتبة الوطنية أي أمين الدين عزيز، فإن العديد من المخطوطات النسخية منتشرة في جميع أنحاء العالم وتحتاج إلى عناية مستمرة لضمان استدامتها، وتوجد في SOAS وحدها 82 مخطوطة لم تركمن بعد. تركز المكتبة الوطنية هذا العام على ثلاثة برامج رئيسية، وهي تعزيز حب القراءة وبناء عادات القراءة وتحسين مستوى المعرفة، إبراز المخطوطات النسخية، وتوحيد معايير المكتبات. من جانبه أعرب ويبستر كوغان عن سعادته بهذه الشراكة، مثيرا إلى أن المخطوطات المحفوظة سننشر على نطاق واسع من خلالها. كما أوضح ويبستر كوغان ضرورة متابعة هذه الشراكة باتفاقية تقنية أكثر تفصيلا تتعلق بعملية رقمة المخطوطات، تشمل مجالات التعاون، رفع القدرات في مجال علمي الفيلولوجيا ودراسة المخطوطات الإندونيسية، بالإضافة إلى النشر والأبحاث المشتركة. كما يتم التعاون في تهذيب المخطوطات الإندونيسية وفحرستها في بريطانيا، وقد اتفق الطرفان على مواصلة التعاون في الجهود المبذولة للحفاظ على المخطوطات وخاصة المخطوطات النسخية.
Bila pun terjadi
Voice of Indonesia الإذاعة الخارجية لراديو الجمهورية الإندونيسية تقدم لكم الإذاعة برامجها بتسع خدمات لغوية وهي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهولندية والإسبانية والعربية والصينية واليابانية والإندونيسية بشكل يومي يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى التطبيق RRE Digital. ضمن برامج الإذاعة اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم.
أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم، يسعدني جدا أن أتمكن من الترحيب بكم مرة أخرى في برنامج منوعة الأغاني، وهي الحلقة تعرض التغنم الجميل لأغاني البوب الإقليمية من جميع أنحاء القبائل. في نسخة الجمعة هذه أدعوكم للتعرف على يوغيكارتا من خلال أغنية ذات معنى تسمى كيدانغ تالون. أغنية كيدانغ تالون كتبها إرتشا هارجا سوبراتا، المايسترو الموسيقي الذي ساهم في الحفاظ على الثقافة الجاوية. فأغنية دولانان هذه على الرغم من بساطها إلا أنها تحمل رسالة عميقة جدا. كيدانغ تالون يحكي قصة ثلاثة حيوانات وهم الغزلان والفئران والفيلة وهي رموز السلوم. تحكي الكلمات عن كيدانغ أو الغزلان الذي يأكل فاصوليات طويلة ببطء مما يذكرنا بالصبر، وفي نفس الوقت يصبح الفأر الصغير الذي يذهب إلى الحرب رمزا للشجاعة في القيود، وفي نفس الوقت يذكرنا الفيل الكبير بخطواته الدقيقة بأن تظل حكيما وحذرا عندما تصبح شخصية مؤثرة في المجتمع في المستقبل. كيدانغ تالون ليست مجرد أغنية تصاحب الألعاب، بل يغنيها الآباء أيضا لتشكيل الشخصية النبيلة للأطفال الجاويين. حسنا أيها المستمعون، إليكم الأغنية كيدانغ تالون، غنتها الفرقة الموسيقية سيهو أكوستي. استماع سعيدا.
كيدانغ تالون مانغان كاتانغ تالون mil kedem mil si kidang mangan lembayo tikus piti duwe anak siji titit cuit titit cuit maju perang wani mati gajah belang soko tanah Plembang nuk legen nuk nuk legen nuk gedene meh podo gunung kita talon mangan kacang talon mil kedem mil kedem mil si kidang mangan lembayung tikus piti duwe anak siji titit cuit titit cuit maju perang wani mati gajah belang seko tanah Plembang nuk legen nuk nuk legen nuk gedene meh podo gunung
Voice of Indonesia.
Sang Dewi katon nglam-nglami ambabarawa wangi semi arum kembangi melati dasar wulan indah dari wong ayu setia rumet sonolon sasat abyoring kartiko katyo puspito ing nindro hanjang kepi tresno rasa tresno kang sejati manggi olestari hangitung tembang suci yang semi sajroning sepi cahyamu amat dangi saratri datyo kembangi hati angen-angen kulelono tawang miteri tanpa wangenan lumaku nembus marang kabagyan.